الحمد لله رب العالمين. كان السلام في توجيه أن التعارض الموجود بين روايات الأئمة ليس يعني تشريع المتنافيين بحيث يؤدي إلى التوهم في عدم عصمتهم، بل التعارض له أسبابه التي أدت إليه، وهو لا يؤدي بالضرورة إلى تشريع المتنافيين. وقلنا فيما تقدم أن بعض التعارض الذي حصل بالروايات نشأ من عدم التفات الرواة إلى التشريع الذي صدر من قبل المعصوم. وذكرنا ما ذكره أهل السنة من مبطلية وضوء من أكل لحم الجزور، وقلنا أن المراد من من أكل لحم البعير فليتوضأ. قلنا المراد من الوضوء هنا هو غسل اليدين، فإن من معاني الوضوء هو غسل اليد قبل الطعام وبعد الطعام، فإذا أضيف توضأ من أكل لحم البعير، إذا أضيف الوضوء إلى الطعام فهو يراد منه الغسل. ثم ذكرنا أن ما قاله الشيخ الشهيد رحمة الله عليه والدنا من أن هذه الجملة من أكل لحم البعير فليتوضأ فيها قصة، وهذه القصة أن النبي كان مدعوا مع بعض أصحابه على تناول طعام الغداء، فبعد صلاة الظهر ذهبوا وتناولوا لحم البعير، ثم فوت أحدهم فجاء وقت العصر، فإن صلى النبي مع أصحابه بوضوء صلاة الظهر فسوف ينفرد أحدهم بالوضوء فيعرف المصوت، فلأجل عدم معرفته وبقاء العلم الإجمالي بدون علم تفصيلي قال من أكل لحم البعير فليتوضأ. قلنا هذه القصة لم نجد لها أثرا في موسوعات الحديثية الشيعية والسنية، ولكن يوجد لها شواهد تدل على أن حادثة وقع من هذا القبيل، وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الأئمة أن الوضوء لما يخرج لا لما يدخل، فلحم البعير دخل والوضوء لما يخرج، إشارة إلى أنه وقعت حادثة من هذا القبيل. ولكن بالأمس بعض الأخوة قال إن هذه الحادثة مذكورة في مسند ابن المبارك في مقدمة المسند، يذكر صاحب المسند الذي ذكره في مقدمته يذكر أن بعض الصحابة الذي كان مدعوا مع النبي على تناول لحم البعير قد أحدث، ولكن النبي لأجل عدم معرفته قال من أكل لحم البعير فليتوضأ. هذا مذكور في مسند ابن المبارك في مقدمته. الآن ننتقل إلى المورد الرابع الذي يوجب التعارض ولا يكون التعارض نتيجة تشريع المتنافيين فتنتفي العصمة، وهو التقية. التقية يذكر المشهور لها معنى واحدا، ولكن هناك من علمائنا كالسيد الخميني قدس الله نفسه والسيد الشهيد الصدر يذكرون للتقية معنيين. المعنى الأول الاتقاء من الجهاز الحاكم، مثل بني أمية وبن العباس الذين كانوا لا يدعون لغيرهم رأيا ظاهرا ولا يدعون لمعارضيهم أن يظهروا، فكان الأئمة وأصحاب الأئمة يتقون من هذا الجهاز الحاكم، بحيث الإمام يقول أنا أتقي منهم خوف أن تضرب عنقي، مقضية مثل جرح أو سجن أو كذا أو ضرب تضرب عنقي. فما رواه رفاعة عن رجل عن الإمام الصادق قال دخلت على أبي العباس بالحيرة، أبو العباس هو من أمراء بني أمية، فقال يا أبا عبد الله ما تقول في الصيام اليوم؟ الإمام قال ذاك إلى الإمام، إن صمت صمنا وإن أفطرت أفطرنا. فقال يا غلام علي بالمائدة، سنوعدهم ذلك يوم يوم فطر. الإمام يقول فأكلت معه وأنا أعلم والله أنه يوم من شهر رمضان، فكان إفطاري يوما وقضاؤه أيسر علي من أن يضرب عنقي ولا يعبد الله. كأن الإمام يشير إلى مكانته في المجتمع أنه هو نور الله في الأرض، فإذا قتل لا يعبد الله. هذه تقية من الجهاز الحاكم، ولكن هناك تقية من نوع آخر يذهب إليها بعض علمائنا وهي صحيحة أيضا، أنه هناك رأي عام عند المسلمين، هذا الرأي العام هو الحاكم في الشارع، في الشارع الإسلامي. هذا الرأي العام في الشارع أوجد مرتكزات وموروثات دينية، أوجدتها أوضاع حكمت المسلمين في تلك الفترات، عن خلافة أبي بكر وخلافة عمر وخلافة عثمان بعد النبي 25 سنة، أوجدت رأيا عاما في الشارع الإسلامي، رأي عام. هذا الرأي العام عند موروثات، عند مرتكزات دينية، تغيير هذه المرتكزات يوجب توهين من يغير، وهذه المرتكزات ليست دينية وليست شرعية. فالأئمة كانوا حريصين على أن يعترف لهم بمكانتهم العلمية عند جميع المسلمين. لماذا هذا الحرص أن يعترف للإمام بالمكانة العلمية؟ من أجل أن يؤدي دوره من التشريع الصحيح الذي كان عند النبي، كان يؤدي دوره من التشريع، هذا التشريع الذي ورثه من النبي، أن يؤدي دوره في تشريع هذه الأحكام. إذن أكو جوحة هو هم عند دور يعني أن يشرع ما جاءه من النبي، هذا الجو العام كوني لحظة ليس لي يصير ضده، إذا صار ضده بعد ما يتمكن أن يؤدي رسالته في تبليغ التشريع الصحيح إلى الأمة. فإذا الجو العام الذي مرتكز عند الناس نتيجة تلك الأحكام الظالمة وتلك الحكومات الظالمة، هذا الجو العام الإمام يخشى منه وما يخليه يتألم عليه، إذا تألم عليه سقط من الناحية بعد لا يسمع قوله. إذا يكون الجو العام يبقى يحترم الإمام حتى يمكن للإمام أن يؤدي دوره في إيصال التشريع الصحيح إلى الأمة. إذا يكون يتنازل لهذا الجو العام بعض التنازلات لوجود شيء أهم، وهو إيصال التشريع إلى الأمة حتى يبقى الخط الصحيح موجودا، وإن كان هناك خط آخر منحرف، لكن الخط الصحيح كل شيء موجود حتى الأجيال اللاحقة التي تأتي تميز بين الخطين فتعرف الحق. أما إذا أطلق خط واحد خط ثاني ماكو بعد ضاع الإسلام. إذن هذا الجو العام يستوجب تنازلات، كيف الإمام أمير المؤمنين حينما نهى عن صلاة التراويح أصبحت ضجة هناك، فسنة عمره صلاة التراويح بدعة لم يفعلها رسول الله، بل نهى عنها صلاة التراويح. هم يقولون أنا سمعت مو عبد العزيز ابن باز، هذا الثاني شيخ عزيز شيخ صالح بن عزيز على الشيخ، سئل أن صلاة التراويح هل سنها رسول الله أو أنها بدعة؟ قال صلى رسول الله في المسجد فالتحق به الناس فنهاهم صلى فالتحق به الناس فنهاهم فصلاها في البيت، يعني نهاهم عن الجماعة، صلى في المسجد وحده صلاة هي يسموها تراويح، فالتحق به الناس يعني صلى وراء جماعة فنهاهم فصلاها في البيت. هو يقول لي أن تكون واجب التحقوا به نهى عن الجماعة، هو يقول نهى لأن لا تكون واجب،
طب هذا فرد يعني الشعر عليه أن تقول التحق بناس ونحاهم نحاهم عنا مو عن الوزو عن الجماعة فطلعها في البيت ثم السائلة مرة ثانية كم عددها قال ورد عائشة بأن النبي لم يصلي إلا أحد عشر رحى يعني صارت الليل ما رسنا إلا أن الصحابة بعضهم صلاها 18 وبعضهم صلاها 23 وبعضهم صلاها 28 وبعضهم صلاها 30 فعرفنا أنها سنة أن الاختلاف في هذا وعادوا من يصلي أكثر من 11 ركعة فإن يرجع لكن ما تمكن أن ينهى عنها علي خمسة صارت فأرجعها إذا الجو العام الذي أوجد مضروسات ومرتكسات هذا ما ينبغي أن يعلق على الإمام إذا علق على الإمام بعد الإمام لا يسمع كلامه فلا بد أن يحفظ مكانته العلمي حتى يؤدي ذلك الدور الصحيح إيجاد التشريع الصحيح إلى الأمة وإن كان هناك خط آخر منحرف حتى تبقى الأجيال اللاحقة تأتي وتنظر وجود خطين خط يسمى بخط الخلفاء وخط يسمى بخط أهل البيت فيميز بينهما ويعرف الحق إذن هذا الجو العام والمرتكز عند المسلمين نتيجة الحكومات السابقة هذا ينبغي أن لا يؤلف على الإمام فتسقط شخصية الإمام هذا كان يستوجب تنازلات وتحفظات من أجل دور الإمام الصحيح للحفاظ على خط الإسلام الصحيح والحفاظ على حياته وحياة أصحابه لأن ذلك الجو العام المرتكز والموروث ذاك خط قد يحصل من يعارضه ولهذا كان الأئمة في بعض الأحيان يذكرون فتاوى غيرهم مع أنهم لا يرون صحتها الحق واحد ولا يرى صحة تلك الأقوال لكن الإمام مجر أن يقول فتوى غيره ويعلمون أصحابهم أنتوا هم قولوا فتاوى المذاهب الأخرى أنتوا قولوا فتاوى الأشخاص الآخرين إذا دعت الضرورة إلى ذلك لماذا؟ لأجل عدم تحدي ذلك الجو العام لا يتحدى ذلك الجو العام ولكن يبينون رأيهم همات حتى يبينون خطأ ذلك الرأي الأول خطأ ذلك الرأي الذي أوجده الخط العام الموروث المرتكز ذلك الأئمة جعلوا هو لما يبين الرأي الآخر ويبين رأيه فليبين بس الرأي الذي هو موروث والمرتكز فليبين رأيه لأن رأيه يكون ناشز بالنسبة لمن لكن يبين رأيه لأصحابه الخلق لذلك جعلوا مخالفة العامة هو هذا الخط المركوز الموروث من الخط المنحرف من الحاكم المنحرف جعلوا مخالفة العامة هي الرشد عند التعارض خط الموروث والمرتكز شوف مرتكز في الشارع العام موروث مرتكز يعني هناك آراء أخرى ولكن خط المرتكز الواضح هذا ممكن هذا جعلوا مخالفته في التعارض هو الرشد إذا تعارض الروايات طيب إذا بين الأئمة سلام الله لأصحابهم الموثوقين حتى لا يرتابوا بينوا طريقتهم حتى لا يرتابوا في الأئمة عندما تطلهم من الأئمة حديث وروايات مختلفة عما تعرفوه ممن سبقه يعني الإمام قد يقول الرأي الصحيح ثم يقول رأي آخر غير صحيح في موقف آخر بين الأئمة قالوا إذا أجدتكم روايات متعارضة من قبلنا ماذا تعملون حتى ليش يكون بالإمام يقولون هذا الإمام مرة يحكي هذا شلون إمام شلون معصوم شلون كذا حيث واحد أبو بطير يقول سألت الإمام الصادق عن القنوت في الصلاة طبعا فيما يجهر فيه بالقراءة يعني بصلاة المغرب والعشاء والصبح فيما يجهر فيه بالقراءة قنوت أبو بطير يقول فقال قلت له إني سألت أباك الإمام الباقر عن ذلك فقال في الحنس كلها الخروج في كل الصلوات كما ترون الحاد الجاري الآن عند الإمامية أنه نخرج في كل الصلوات بينما أهل السنة ما يخرجون إلا عند نزول النوازل والحوادث من قبيل حرب تحدث فيضان يصير زلزال يصير ذات الوقت يقنطون أما إحنا نخرج في الخمس كلها. فقال رحم الله الإمام صدر رحم الله أبي إن أصحاب أبي أتوه فسألوه فأخبرهم بالحق أصحابه بس الله ثم أتوني شكاكا يعني شنو أثر عليهم الجو العام والمرتكزات الموجودة في ذلك الزمان فأفتيتهم بالتقية ما يقدر يقول في الصلوات الخمس يعني فيما يشهر شوية نازل فيما يشهر لا في الصلوات الخمس. ومنها ما روى أبو عبيدة عن الإمام الباقر قال قال لي يا زياد ما تقول لو أفتينا رجلا ممن يتولانا بشيء من التقية يعني في بحير الحق بحير الحق. قال قلت له أنت أعلم جعلت في ذلك. قال الإمام إن أخذ به فهو خير له فهو خير له وأعظم أجرا. لا يعني يقول أنا أنت بتقية فإذا في مكان آخر أنا أتيت بالحق الصراح لش يكون بي أنا أنت بتقية مخافة ماذا الجو العام المتجد المورود على إلى خير ضدنا أصط معنويا أصط بعد لا أتمكن أن أؤدي دوري في تبليغ التشريع الصحيح ولكن أي رأي في وقت آخر. فلذلك عند التعارض جعل مخالفة العامة وهو الخط الموروث المرتكز في ذلك الزمان الذي نشأ من الانحراف. وفي رواية أخرى إن أخذ به أجر وإن تركه والله أتم يعني على هذا الوظيفة كل يأخذ التقييم حتى نتمشهد أن نحافظ على مكانتنا العلمية ونؤدي التشريع الصحيح كما هو فيوجد خطان خط حاسم على فرض مكتب وخط آخر لا بد أن نوجده حتى الأجيال الآخرة تميز بين الصحيح وغير الصحيح. بل مو الأئمة بس هم يسوون هيكي يذكرون الخط العام المرتكز بعدين يبينون رأيهم إما في نفس الوقت أو لا في وقت آخر يعلمون أصحابهم أيضا هكذا اعملوا. الأئمة يأمرون أصحابهم بأن يتقوا ويتمسكوا بالتقية ما أمكن لألا يسقطوا في نظر العامة ومش هو ما يسقط أصحابهم ليسهم يسقطون حتى هذا الخط يبقى والعامة درجوا على مرتكزات أو جدها الوضع الحاسم عن ذلك سقوط أصحاب الأئمة في نظر الرأي العام خلش عندهم يؤدون الرسالة الصحيح يعني لو الإمام يسقط في نظر العام عن مجد الأدلة لو أصحاب يسقطون إذا أصحاب سقطوا عند رأي العام هم بعد ما يسمع كلامهم هم يقولون دول خرجوا عن الملة. ليش الأئمة يحاولون أننا لا ننقطع عن بقية المسلمين لا ننقطع وزوروهم حضروا مجالسهم صلوا معهم جماعة هذه المرتكزات عندهم أن صلاة جماعة من أحضرها ينظرون إلينا بنظر كافر عن الدين يعني عندهم صلاة جماعة واجبة صلاة جماعة واجبة ينظرون بنظر خارج عن الدين ولا تنقطعون كذا إذا انقطعتوا تسقطون في عين بعد كلامكم ما يسمع فتحاولوا أن تكونوا معهم لكن بينوا الخط الصحيح بينوا التشريع الصحيح. هاي رسالة أن يبقى التشريع الصحيح موجود هذا الخط ولو ضعيف لكن موجود فهو صحيح. مثلا ما رواه معاذ بن مسلم النحوي عن الإمام الصادق قال بلغني أنك الإمام يقول له الإمام الصادق يقول بلغني أنك يا معاذ تقعد في الجامع فتسقي النار. قلت نعم وأردت أن أسألك عن ذلك قبل أن أخرج إني هذا معاذ يقول معاذ بن مسلم إني أقعد في المسجد فيجيء الرجل فيسألني عن الشيء فإذا عرفته بالخلاف لكم أخبرته بما يفعلون فقط بس أبين رأي المتجز العام الموجود في الساحة رأي مخالف. ويجيء الرجل أعرفه بمودتكم لإيماني وحبكم فأخبره بما جاء منكم فقط. يعني فالتعارف ما بيقول هذا الحكم ما بيقول هذا الحكم. ويجيء الرجل لا أعرفه ولا أدري من هو فأقول جاء عن فلان كذا وجاء عن فلان كذا فأدخل قولكم فيما بين ذلك. فرجع سوي فقال عليه السلام اسمع كذا فإني كذا أسمع. الجيل هذا يبقى الخط الصحيح موجود خط التشريعي الصحيح موجود. فإذا رأي 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 المخالفين فقط في مرة وإذا رأي رأي صحيح فقط في مرة ثانية حصل التعارف بين الخط المنحرف والخط التشريعي. ومرة إذا يجي سائل ما يعرف منه يقول فلان قال كذا فلان قال كذا فلان قال كذا فأوقع قولكم بين الأقوال. إذا هاي ظاهرة التعارف نشأت من هذا من التقية تقية من خوف من مخالفة الخط الموجود المركوز الموروث عن الحكم المنحرف. طيب هذا إذا هذا سبب من أسباب التعارض وليس التعارض يكون دليلا على تشريع المتنافيات وإنما لأجل التقية. طيب المورد الخامس أن التعارض قد يحصل من ظروف السائل. ملاحظة الإمام لظروف السائل. يجي واحد يسأل أسئل هذا ظرفه شنو أشرح فيه. يجي واحد ثاني ظرفه يختلف عن هذا تحسين شيء عاطف. يعني واحد يجي يسأل الحكم يسأل الحكم على سنة يسأل ما سأله هو جاهل بالحكم فأسي أنه ليس عليه شيء. يجي واحد عارف الحكم ومسوي له فرد شيء حكمه يختلف. غير الذي واقع زوجته وهو محرم وهو عالم بالحرمة من الذي واقع زوجته بالحرام وهو جاهل بالحرمة. جاهل بالحرمة ليس عليه شيء. أعرف الحرمة عليه بدنه فتتحجه في بعض الأحيان دعوات فقط عليه بدنه. إذا الإمام هذا يجي شيء ليش هو جاهل يقول ليس عليك شيء. أما العالم يقول عليك بدنه لأن هؤلاء يروون الروايات بدون أن يقولوا هذا حاله كذا وهذا حاله كذا فيحصل التعارض. إذا الظروف الخاصة التي يلاحظها الإمام يتغير على أساس الحكم الشرعي. فالحكم الشرعي يتغير باختلاف حالات السائل. مرة عالم بالحكم مرة جاهل بالحكم مرة ناسي بالحكم ناسي بالحكم. يجي يقول لك أحلمت في شهر رمضان يجيني ناسي يقول لا شيء عليك صوبك صحيح. واحد ثاني يقول أحلمت يقول لك أحلمت عليك كفارة عشف ركضة حرم الحرم الآن جاهل بالقضاء. لكن حينما تنقل الروايات لا ينقل حال حال السائل فيبدو وكأنه هناك تعارض أو أن الفعل هذا الفعل قاصر مقصر يختلف الحكم معذور. فإذا الإمام إذا أجاب على حالة من الحالات ولكن السائل نقل القضية مطلقة من دون أن يذكر حالته التي كان عليها والتي حكم الإمام على وفقها. وفي مرة ثانية حالة ثانية أيضا نقلت من دون أن ينقل الحكم مطلق من دون أن تذكر حالة فيبدو وكأنه هناك تعارض. مثلا مثال ما رواه صفوان عن أبي أيوب قال حدثني سلمة ابن محرز أنه كان يتمتع حتى إذا كان يوم النحر يوم عاشر صاحب للكعبة صاحب البيت يوم عاشر بعد يعني رمى وذبح صاحب البيت حتى إذا كان يوم النحر صاحب البيت ما يوم النحر وفيه هي أعمال يوم النحر الرمي ثم الذبح ثم الحرق. من يخرج يسوي على مكة يجيب أعمال مكة حتى إذا كان يوم النحر طاف بالبيت طففا والمروة ثم رجع الى منى ولم يطل طواف النساء. اذا طواف النساء ما طلع يعني النساء محرم عليه. طواف على اهله ورعاه فذكره لاصحابه فقالوا اصحاب هذا الرجل قالوا فلان قد نقل مثل ذلك. فسأل ابا عبد الله حسن الامام صاد فامره ان ينحر بدنه بعيره. فذهبت الى ابي عبد الله رأيت الامام صاد فسألته فقال ليس عليك شيء دول يقولوا له ولا سوى مثلك. سأل الامام صادق قبل ان يذبح بدنه يعني واقع قبل ان يقف طواف النساء. هذا يقول رأي استعنت قال ليس عليك شيء. فرجعت الى اصحابي فاخبرتهم بما قال انه قال ليس عليك شيء. فاخبرتهم بما قال لي فقالوا استقر واعطاك من عين كبيره يعني فاكه جواب القوم جواب القوم طواف النساء واجب خلاص اعمالك اذا المواقف صحيحه اذا طواف النساء واجب اذا طواف الوداع الذي ياتون به في اخر الاعمال وهو سنه مؤكده ليس فرض يعني من جزء من يتركوه يقول استخاف بما انت من دولات الجماعه واعطاك من حين كثيره هاي الصلاحات التقيه ما يقول أعطاك من جواب النور جواب النور يعني جواب النور يعني فتاوى أهل الخلاف أعطاك من جواب النور يعني سكية ولا أعطاك من حين كذبة الجن هنا قال استقاط ولا قد يقول أعطاك من حين كذبة يعني الفتاوى غير الصحيحة حين كذبة العين الملوثة مو العين الصافية أعطاك من حين كذبة. قلت رجعت إلى أبي عبد الله فقلت اني لقيت اصحابي فقالوا استقرار على معاني شنو تتقيني وقد فعل فلان مثل ما فعلت. فامر ان يذبح بدنه فقال صدقوا انا جئت لفلان اذبح بدنه واستقيته. وكلامهم صحيح اللي قالوا انه فلان فعل مثل فعلك وامرت ان يذبح بدنه صحيح وما استقيته تم استقيته ولكن فلان فعله متحمدا وهو حمل حرمه وانت فعلته وانت لا تعلم بالحرمه. فحس انا بلغت اخي بلغت ان الوقاع قبل طواف النساء محرم. قال قلت لا والله ما كان بلغني. فقال ليس عليك شيء. اذا الامام ذاك يدري به يحرم بالحكم الشرعي وسوى الحمل قال عليك بدل هذا يدري به ما يحرم بالحكم الشرعي بالحرمه فقال ليس عليك شيء. لكن ذا الاول نقل الروايه مع حاله لا الثاني نقل الروايه مع حاله وهو الجهل. تعلم نقل حالات السائر ويعطون الحكم مطلق يوجب التعارض بينما هو ما في تعارض حقيقة ما في تعارض. السبب السادس للتعارض هو الدس والتزوير. حالة الدس والتزوير هذه واضحة كانت موجودة حتى في زمان النبي حتى الفجر واضطر الى ان يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذه الحالة وجدت واضحة ممن يعادي اهل البيت كذلك. من ذلك ما يروي محمد بن عيسى بن عبيد يروي عن يونس بن عبد الرحمن ان بعض اصحابنا سأله قال وانا حاضر فقالوا يا ابا محمد ما اشدك في الحديث ما اشد يعني يونس اسمه ابا محمد ما اشدك في الحديث واحسر انشارك بما يرويه اصحابنا فمن الذي يحملك على رد الاحاديث اصحابك يحيرون بعد ردهم. فقال ليونس بن عبد الرحمن حدثني هشام بن الحكم انه سمع ابا عبد الله يقول لا تقبلوا علينا حديثا الا ما وافق القران والسنه او تجدون معه شاهدا من احاديثنا المتقدمه. فان المغيره بن سعيد لعنه الله دس في كتب اصحاب ابي احاديث لم يحدث بها
تبي. فاتقوا الله ولا تقولوا علينا ما خالف قول ربنا تعالى وسنة نبينا. فإذا حدثنا قلنا قال الله عز وجل وقال الرسول.
إذا أكو في كتب أصحاب الأئمة ذلك، إذا نقول إحنا الكتب اللي هي من أصحاب كنا نشوفها. كذلك يونس ما قال مرة ثانية وافيت العراق ووجدت بها قطعة من أصحاب أبي جعفر، أصحاب أبي جعفر قطعة يعني قطعة فيها الشيعة، ووجدت أصحاب أبي عبد الله متواترين فسمعت منهم وأخذت كتبهم أصحاب الإمام الباقر، فعرفت من بعد على أبي الحسن الرضا أصحاب الإمام الباقر عرفت على الرضا، فأنشر منها أحاديث كثيرة أن تكون من أحاديث أبي عبد الله، وقال لي إن أبا الخطاب كذب على أبي عبد الله لعن الله أبا الخطاب، وكذلك أصحاب أبي الخطاب يدسون في هذه الأحاديث إلى يومنا هذا في كتب أبي عبد الله، فلا تقبلوا علينا خلاف القرآن، فإن تحدثنا حدثنا بموافقة القرآن وموافقة السنة. هذه ظاهرة الدس والتجير واضحة، أحرجها حالة من التحفظ الشديد من قبل أصحاب الأئمة من علمائنا في نقل الحديث وتطهير الموسوعات، طهر وسائل لعشرين جزء سوى من الأحاديث العالم بالأحاديث وبالروايات، فأوجد هاي الموسوعة المحدث النوري رحمة الله عليه إجا استدرك عليها 20 جزء، هاي 20 جزء ما شايفها بعض الوسائل لا شايفها، لكن أخذ النقيض هاي 20 جزء سوى المحدث ولا فيها رواية صحيحة ولا هذه رواية مصر كل هذا عاطف مراكيه، يعني صاحب الرسائل نقرا الاخبار الموجوده فاخذ منها الذي يمكن ان يكون حجه وترك ما لا يمكن ان يكون حجه. في موسوعه معدن نور فوائد كثيره لكن حديث مرسل لم يأتي بشيء جديد، فما مستدرك على ما ذكره صاحب الوسائل لما تشهر إذن لم يباغل، يعني على مبادئ كتاب الجنان الذي بين أيدينا هذا كتاب مؤلفه عالم في الأخبار والأحاديث، فانتقل الجيد الصحيح وحرم أن يزاد عليه أو ينقص منه، بينما بقية الكتب اللي ما أجيب إذنها مؤلفها لم يكن عالما بالاحاديث، اي حديث اي دعاء موصول او زياره شبه ولو مقطوعه الكلم لا يعتمد عليه. كتاب الوسائل كتاب جديد مؤلفه متبحر في معرفه الاحاديث، فاخذ الجيد نقع ظاهره الترقيه ظهرت بعد ظهور التجويد الذي حصل من قبل الاعداء على كلام الائمه. على كل حال بعض الخوارج يقول إذا أردنا حديثا صيرنا له سندا، يعني يأخذ الكتاب. شنو دور الخوارج؟ عندهم ناس مغمومين غير واضحين مغمورين يدسوهم إلى أصحاب الأئمة، يأخذون الكتب من أصحاب الأئمة يجيبوا إلى هذولاك الخوارج فيدسون فيه يسوون مثلا سند كذب ويطوهم إياه يرجعوه. حينين هذه الكتب بعد هذا الصاحب الكتاب ما يشك أن فلان الذي أخذ الكتب وضع فيه حديثا أو حديثين أو ثلاثة، يعني من أصحابه هم دول ناس داخلين في الإمامية وليسوا منهم، هم خوارج يأخذون الكتاب ودول رؤساهم رؤساهم يضعون فيه الحديث ويرجعونها إلى أصحابها، فكان يقول إذا أردنا حديثا صيرنا له سندا. إذن ما نجده من الروايات متعرق قد يكون نتيجة التزوير والدس الذي وجد. آخر شيء نقول ضاعت كثير من الكتب، هاي الكتب التي ضاعت التي صنفها أصحاب الأئمة هاي ضاعت نتيجة الفترات المظلمة التي شنت على هذه الطائفة من قبل أعدائها، ضاعت أو طحرقت، كانوا يحرقون الكتب كما في حرق مكتبة الشيخ الطوسي في بغداد، أو ضاعت نتيجة الإهمال، إما ضاعت نتيجة الفترات المظلمة التي شنت على أهل البيت أو نتيجة الإهمال، لم يصل إلينا إلا أسماء تلك الكتب وأسماء مؤلفيها. هذا مما وثقته كتب الرجال والتراجم أصحاب الأصول من أصحاب الأئمة، 400 أصل موجودة عندنا ما وصل إلى 16 أصل، هاي واحد إما أحرقت من قبل الأعداء أو أهملت، نقول هذا ما أحد يكون سبب في إيجاد التعارض، لأن تلك الأحاديث لو وصلت إلينا لكانت شاهدة جرح بين الأحاديث التي تبدو أنها متعارضة. فضياع الكتب وحرق الكتب من قبل الأعداء أيضا يكون سببا في حصول التعارض. إذن التعارض نتيجته ليس هو التعارض، منشأه ليس تشريع المتنافيين من قبل العلم حتى يشكك في عصمتهم، وإنما أسبابه هذه الأسباب السبعة. إذن رددنا هذه الشبهة وإن أطلنا في الرد، لأنها شبهة قد تقضي على موروثنا الفقهي والعلمي والثقافي، لأنه يشكك في عصمة الأئمة، وظهر أن عصمة الأئمة لها أدلتها القرآنية والحديثية الواضحة الصحيحة، وأن ظاهرة التعارض ليس منشأ للقول بأنهم ليسوا معصومين. يأتي الكلام على الباقي إن شاء الله يوم السبت.